ولا هامة ولا صفر، يعني كل ذلك منفي لا ينبغي للإنسان أن يعتقده، فإنه من أعمال أهل الجاهلية.
باب الكهانة. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل
فمثل ذلك يطل.
فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هذا من إخوان الكهان.
قال باب الكهانة. الكهانة هو ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب والإخبار بما سيقع في الأرض، سيكون كذا وسيكون كذا على غير علم وعلى غير هدى. إنما هذه من الكهانة، وسببها استراق الجن السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن، والكاهن يضم إلى تلك الكلمة 100 كذبة. يأتي الكاهن الشيطان فيقرقره كما ورد في بعض الروايات، يأتي ذلك الشيطان فيسترق الكلمة ويسترقها السمع، ثم يأتي فيقرقر تلك الكلمة في أذن وليه من السحرة والكهنة، فيقوم الكاهن يضم إلى تلك الكلمة 100 كذبة يلصقها فيها. قال وكذلك الذي يضرب بالحصى والمنجم، هذا يطرق عليه من الكهنة، ويطرق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. وقال في المحكم الكاهن القاضي بالغيب، وقال في الجامع العرب تسمي كل من أذن بشيء قبل وقوعه كاهنا، وقال الخطابي الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس كريرة وطباع نارية، فألفتهم الشياطين ألفتهم الشياطين لما كانوا بهذه الحالة، إنهم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية، فلما كانوا بهذه الصفات الخبيثة ألفتهم الشياطين، قالت هؤلاء هم أتباعنا وهؤلاء هم أولياؤنا لخبث سرائرهم وسوء أفعالهم وشدة أذهانهم وحادتها. قال فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب، كان ما بينهم بين الشياطين من المناسبة في هذه الأمور ومساعدة بكل ما تصل قدرتهم إليه. وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية، يعني كانت سائرة على الجميع وكانت معروفة، خصوصا في العرب لانقطاع النبوة فيهم، وهم على أصناف منها ما يتلقونه من الجن، فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعضا إلى أن يدنوا الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من يلقيه بأذن الكاهن فيزيد فيه. فلما جاء الإسلام ونزل القرآن هرست السماء من الشياطين وأرسلت عليهم الشهب، فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدا كما جاء في أخبار شق وسطيح ونحوهما، وأما في الإسلام فقد ندر ذلك، جاء الإسلام ومنع حتى كاد يضمحل والحمد لله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، يعني حصل بينهم خصام وتضارب فضربت إحدى المرأة الأخرى وكانت حاملا، فوضعت ولدا وكان ذلك الولد ميتا، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم. قال فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، يعني قضى على أن هذه الضاربة التي ضربت المرأة فأسقطت جنينها عليها أن تشتري عبدا أو أمة فتسلمه لتلك المرأة عوضا عن ولدها الذي سقط بسبب جنايتها. فقال ولي تلك المرأة الجانية، المرأة الضاربة، معترضا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كيف أغرم يا رسول الله، يعني هذا الذي ولد لا ولد حي ولا ولد مصيح ولا ولد شيء، كيف أغرم من لا أكل ولا شرب، من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني ما استهل صارخا ولا قال صاح أبدا، ما خرج ميت، فمثل ذلك يطل، قال أن يبطل هذا بس يهدر، من ذلك يطل يعني يهدر، ما له دية ولا له شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، هذا الذي أتى بهذا السجع الذي لا يقوم على دليل ولا يقوم على شيء، إنما هو باطل، وإن هذا السجع من أعمال الجاهلية التي لم يقره الإسلام، ثم أمر بالدية أن تسلم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدا. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدا، فقال الذي قضى عليه كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا من إخوان الكهان. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وبه إليه قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، يعني عن شراء الكلب، وهو الكلب الذي لم يستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والأبواب السابقة استثنى كلب الصيد والماشية والحراسة، فهذه الكلاب الثلاثة يجوز شراؤها واقتناؤها، أما ما كان من غيرها لا حارسا ولا صائدا ولا كلب ماشية الغنم فإنه لا يجوز إلى الثلاثة، وما كان غير ذلك فحرام بيعه وشراؤه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، يعني عن أجرة الزانية على زناها، لا يجوز، وهذا فحت وحرام. ونهى عن حلوان الكاهن، عن الفلوس والأجرة الذي يأخذها الكاهن على كهانته، وإنما سمي حلوان لحلاوته لأنه يأخذه بدون مشقة ولا تعب.
وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى عن ابن عروة ابن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكفان فقال ليس بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلقون معها مئة كذبة. قال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق، ثم بلغني أنه أسنده بعد
سبق معنا.
باب السحر وقول الله تبارك وتعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تبارك وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقوله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوله ومن شر النفاثات في العقد والنفاثات السواحر تسحرون أي تؤمون.
قال باب السحر.
واحد وهذا الخارج الطهر
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقوله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد والنفاثات السواحر تسحرون تعمون. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو قال ذات ليلة وهو عندي. عائشة تقول هذا, تقول حتى إذا كان ليلة ذات ليلة أو ذات يوم وهو أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي, لكنه دعا ودعا يعني ابتهل إلى الله عز وجل ودعا ربه, ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي, أرسلهم الله سبحانه وتعالى إليه ليسمعانه أسباب مرضه وأسباب علاجه, فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل يعني ما الألم الذي أصابه, قال له الآخر مطبوب يعني مسحور, فقال من طبه أي من سحره, قال الآخر لبيد بن الأعصم, قال في أي شيء سحره, قال في مشط ومشاطة يعني أخذ من شعر رأسه بعد أن مشط صلى الله عليه وسلم مشط رأسه, وجف طلعة يعني وأخذوا ذلك الشعر وجعلوه في جف من حق النخل, وكان جف طلعة ذكر, جف طلع من نخلة ذكر, قال وأين هو يعني أين فعل هذا السحر, قال في بئر ذروان, فأتاها فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الملكين قام فذهب متوجها إلى تلك البئر, فلما توجه إليها ومعه ناس من أصحابه قالت فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء يعني تغير من السحر حتى الماء فكان كأنه نقاعة ماء, وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين يعني تغيرت والعياذ بالله. قلت يا رسول الله أفر استخرجته؟ قال قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت يعني أمر بالبير فدفنت. تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام, وقال الليث بن عيينة عن هشام في مشط ومشاطة, ويقال مشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط, والمشاطة قال من مشاطة الكتان. فلهذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر ذروان واستخرجه كما سيأتي معنا في الحديث الآتي, وهو قوله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا قال سمعت ابن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم: رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. قال: وفيما، يعني فيما طبه وفيما سحره؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، يعني أراه الله إياها قبل أن يأتيها، وكأن ماءها نقاعة الحناء قد تغير من شدة السحر، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. فاستخرج، قالت: فقلت: أفلا، أي تنشرت؟ قال: أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. وقوله في قول عائشة في الحديث: ألا تنشرت؟ قال: النشرة هي بالضم من العلاج الذي يعالج به من يظن أنه به سحر أو مس من الجن. وقيل لها نشرة لأنه يكشف بها عنه ما خالطه من الداء. ويوافق قول سعيد بن مسيب ما تقدم في باب الرقية في حديث جابر عند مسلم مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث العين حق في قصة اغتسال العائن. وقد أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال: لا بأس بالنشرة العربية إذا وطئت لا تضره، وهي أن يخرج الإنسان في موضع عظاه فيأخذ عن يمينه وعن شماله، ثم من كل يعني يأخذ من العظاه من هذه شيء من هذه شيء، ثم يدقه، يأخذ من هذه الشجرة ثمرة ومن هذه الشجرة ثمرة، ثم يدقه ناعما، ثم يقرأ عليه، ثم بعد أن يقرأ عليه الفاتحة والمعوذات وما رأى من آيات القرآن، ثم يغتسل بذلك الماء، فإن الله سبحانه وتعالى يحل عنه سحره ويشفيه مما ألم به. وقد ذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن المنبه أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، يعني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يحسو منه، أي يشرب منه 3 حسوات، ثم يغتسل به، يعني يغتسل بما بقي، فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. وممن صرح بجواز النشرة المزني صاحب الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهما. ثم وقفت على صفة النشرة في كتاب الطب النبوي لجعفر المستغفري، قال: وجدت في خط النصوح بن واصل على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن أحمد البخاري، قال قتادة لسعيد بن المسيب: رجل به طب، أي به سحر، أخذ عن امرأته، أيحل له أن ينشر؟ قال: لا بأس، إنما يريد به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قال نصوح: فسألني حماد بن شاكر: ما الحل وما النشرة؟ يعني ما هو الحل الذي يحل به، وما هي النشرة التي تقرأ؟ فلم أعرفهما. فقال: هو الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطلق ما سواها، فإن المبتلى بذلك يأخذ حزنة قربان وفأسا ذا قطارين، ويضعه في وسط تلك الحزمة،
ثم يؤجج نارا في تلك الحزمة حتى إذا ما حمى الفأس استخرجه من النار وبال على حره فإنه يبرأ بإذن الله. ولكن هذا لا ينبغي فعله، لأنه لم يجعل الله شفاء أمته فيما نجس من أحوالها أو فيما حرم عليها. والأولى والواجب أن يجتنب الإنسان هذه النشرة ويستعمل النشرة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث قول عائشة قالت فقلت أفلا أي تنشرت، قال في رواية الحميدي فقلت يا رسول الله فهلا، قال سفيان ما أن تنشرت، فبين الذي فسر المراد بقولها أفلا كأنه لم يستحضر اللفظة فذكره بالمعنى، وظاهر هذا اللفظ أنه من النشرة. وكذا وقع في رواية معمر عن هشام عند أحمد فقالت عائشة لو أنك يعني تنشرت، وهو مقتضى سميع المصنف حيث ذكر النشرة في الترجمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة. هذا الذي يجب أن يصار إليه ما قاله ابن القيم رحمه الله، من أن دواء النشرة أن يستعمل الإنسان الذكر والدعاء والقراءة، وما من الذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره سبحانه وتعالى، وله أي وللإنسان ورد من الذكر والدعاء والتوجه، يعني يكون له وردا يلازمه من ذكر الله ودعائه والتوجه إليه، لا يخلو به، كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من الإصابة من السحر. يعني استعمال الذكر واستعمال الإنسان له وردا من القرآن أو من الأدعية النبوية يجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك وفي ملازمته لها حصنا منيعا له من السحر، ويكون له سلطان تأثير السحر، ويكون له سلطان على محو السحر من نفسه أو ممن تلا عليه بذلك الدعاء وتلك الآيات القرآنية، لأن سلطان السحر ضعيف في القلوب، ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال، لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصا. ومعنى هذا أن القلوب العامرة بذكر الله والألسنة الرطبة بذكر الله وتلاوة كتابه والتقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من أعظم الأسباب التي تحصن صاحبها من السحر وتحصنه من الشياطين، فلا يستطيع الشيطان أن يخلو به، لأنه ذاكر لله معتمد عليه، والشيطان إنما يأتي ويتسلط على من غفل عن ذكر الله وعلى من ترك ذكر الله وارتكب معاصيه. أما المؤمن الذي يذكر الله سبحانه وتعالى دائما فإن الله يحول بينه وبين الشياطين، فلا تستطيع الشياطين أن تتسلط عليه، لأن الله تعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وعباد الله سبحانه وتعالى هم القائمون بذكره، العاملون بأمره، المعظمون لحرماته، الذين لا ينتهكون لله حرمة ولا يغفلون عن الله سبحانه وتعالى، فهم في حصن الله ورعايته وتحت كنفه وأمانه، فإن الشياطين لا تستطيع أن تتغلب عليهم لما هم متصفون به من ذكر الله تعالى وعبادته وقيامهم بأوامره وانتهائهم عن مناهيه. وقد قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فالشيطان يكون قرينا لمن غفل عنه.